قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن خليني في بيتك مع الأستاذ مصطفى الأزهري.
البيت منور بصحار وانا لسه واقف على بابه جايلكوا ومعايا نصيحة من قلبي خلصة ومريحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان حتى نلقاك يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خليني في بيتك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الساعة وذلك اللقاء لقاء طيبا مباركا وساعة فيها الخير والنفع والفائدة والإخلاص وقصد وجه الله الكريم من قبل ومن بعد. الحقيقة حياتنا الزوجية شديدة الثراء ومليانة بالخبرات والتجارب، أحيانا تكون حلوة وأحيانا تكون مرة، هكذا الحياة بشكل عام. الحياة في البيت، في مع الجيران، مع في العمل، في الدراسة، كلها خبرات وتجارب، وما دام الإنسان حيا يرزق ويختلط بالناس ويتعامل، هناك تفاصيل كثيرة جدا في حياة كل إنسان، فلا بد من مواقف قد تكون سهلة وقد تكون صعبة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى وتقديره للعباد. وبما أن الله تبارك وتعالى يقلب الليل والنهار، فعلينا أن نأخذ العبرة بالأحداث التي يتقلب بها الليل والنهار وساعاته وأوقاته، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والإنسان دائما يحاكي غيره أو يستفيد، الإنسان الواعي العاقل يستفيد من قصص ومن تجارب الآخرين، ولأن القصة لها بعد مهم جدا في حياة الناس، يتأثرون بها ويستلهمون منها الدروس ويأخذون العبر، ويعني بيجددوا حياتهم ومنطلقاتهم من خلال ما يسمعونه من قصة. لذلك كان القصص القرآني قصص كبير وعريض ومشحون مليء بالتجارب، سواء من الأنبياء أو من الناس أو في مواقف كثيرة نستفيدها، ونحن أيضا نستمتع بالقصة ربما على ما فيها من مرارة وعلى ما فيها من صعوبة، لكن في النهاية تتحقق لنا متعة الاستفادة وأخذ الدروس، وربما هذه القصة تلامس جرح أحد الناس بطبيعة الحال، إن أصحاب هذا القصص هم بشر وتعاملوا مع البشر حتى لو كانوا أنبياء، فما يحدث للناس في كل زمان ومكان في قواسم مشتركة في تماس مع البشر، كلنا بنستفيد من بعض، وهكذا في أي زمن وفي أي مرحلة من مراحل حياة الناس بتحصل يعني سواء مشكلات أو بيتعرض الإنسان لمواقف معينة بيكتسب منها مفترض خبرات يتأثر بها. المهم القصة في حياة الناس لها دور كبير جدا، وإحنا حياتنا كلها قصص، كل واحد فينا قصة يعني وكتاب مليء بالحكايات على حسب عمره وزمنه ووقته والتجارب التي مر بها. يستطيع كل إنسان أن يحكي عن نفسه ما يملأ كتابا بطبيعة تفاصيل الحياة الكثيرة. موضوعنا النهاردة تعلق بمسألة مهمة أنا أشرت ليها الحقيقة يمكن في أكثر من حلقة، وهي دور الزوجة في حياة زوجها. أولا من البداية بنقول أن الزواج مفترض أنه بيعمل على ضبط وتثبيت الزوجين على الخط المستقيم اللي هم دعوا ربنا سبحانه وتعالى به، أو يعني يبتهلون إلى الله عز وجل في كل صلاة به: اهدنا الصراط المستقيم. نحن في حاجة أن نستمر في هذا الخط وأن نستمر في هذا الصراط المستقيم. ليه؟ لأن احنا بنخطف بخطاطيف كثيرة: هوى النفس، مشاغل الحياة، شياطين الإنس، شياطين الجن، تحاول أن تجتالنا أو تأخذنا أو تخطفنا حتى ننحرف عن صراط الله المستقيم. فهناك عوامل تعمل على تثبيت الإنسان المسلم على صراط الله المستقيم وتعديل سلوكه وتوجيه الوجهة الصحيحة إلى الله تبارك وتعالى حتى لا يخرج عن هذا الخط، لأن الإنسان كلما مرت عليه ساعة فإنما يقترب، كل لحظة يقترب فيها أكثر من الله والدار الآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالإسلام يعمل بعوامل كثيرة جدا على ضبط الإنسان على الخط، على صراط الله المستقيم. ودعي المسلم إلى اتباع هذا الخط والالتزام به والمشي في هذا الخط الواضح الذي لا عوج فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في الحياة الزوجية أو الزواج عموما من أهدافه هو محاولة ضبطنا على الصراط المستقيم، على خط الهداية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفجر. كل دي مثبت، والفرج، كل دي مثبتات على الصراط المستقيم ومعينات على تعديل سلوك الإنسان واختزال طاقته وتوفير هذه الشحنات ليتوجه بها إلى طاعة الله عز وجل، ومنها تعمير الأرض وخلافه. لكن أحيانا يتم الزواج اللي المفروض من أهدافه أن يسعد الزوج زوجته أو يقوم على رعايتها، وكذلك تقوم الزوجة بأداء مهمتها تجاه الزوج وتجاه وكلا الزوجين يصب جهده على الأولاد، فتنشأ حالة من الاستقرار ومن الهدوء ومن الإنتاج والثمرات المنتظرة من هذه الأسرة ومن هذا البيت للمجتمع وللدولة وللأمة، وهكذا كما هو معروف من أهداف الأسرة المسلمة. لكن يأتي أحيانا الشيطان فيخطف أحد الزوجين فيخرجه عن الخط المستقيم أو عن هدف الزوج بأي وسيلة من وسائل الإخراج. كل شيء قد يكون قابل للتعديل، لكن تخيلوا أن يكون عقل هذا البيت والقائم عليه اللي هو الرجل يكون خارج خط الزواج. يعني هو زوج لكن عايزين نقول خارج الخدمة أو معطل لا نفع فيه ولا فائدة، قد يكون لكن يستفاد منه في يستفاد منه في أمور أخرى. لكن تبتلى بعض الزوجات أحيانا، وأنا أحيانا يعني تتصل بي بعض الزوجات يعني المساكين للأسف الشديد إنها ابتليت بزوج وقع فريسة للإدمان أو المخدرات أو ضياع العقل، فعمال ينكمش يعني يقصر فيخرج عن مهمته كزوج وكقائم على الأسرة، ويبقى وجوده في الحياة يعني مضر وبيلخبط كيان الأسرة تحديدا، ويصبح شيء كأنه ميكروب أو فيروس في هذه الأسرة يعني لا نستطيع التخلص منه، لأن هو الزوج أو هو المفترض القائم على الأسرة. الطبيعي لما أو ما نراه في واقع الحياة أن الزوجة لما تبتلى بمثل هذا الزوج على طول بتفكر بعد محاولات كثيرة أنها تلجأ لحد, تحاول تشوف أسرته, تشوف حد يكلمه, تدخل في حوارات معاه, تحاول. لكن أقل من هذا بكثير حينما يقع الزوج في فريسة فتنة معينة أو معصية معينة أو مشكلة معينة. بعض الزوجات خصوصا إذا كان عندها شيء من التدين والالتزام, إما أن تعيره وإما أن تفضحه وإما أن تطلب الانفصال والفراق مباشرة, ولا تفكر أبدا في إصلاح هذا الزوج. أنا باخد لقطة من السيدة آسية, وهي لها كل الحق أن تفارق هذا الزوج, لكن الله تبارك وتعالى ضرب بها مثلا, وهي السيدة صاحبة القصر وزوجة فرعون وما أدراك ما فرعون في طغيانه وصولجانه, والذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي, أم أنا خير من هذا الذي هو مهين, يقصد موسى الكليم عليه السلام, أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. المهم سبحان الله من هذا القصر المشحون بالكفر والفسوق والعصيان تخرج هذه المرأة المسلمة صاحبة القصر المؤمنة آسية زوجة فرعون التي كملت مع من كمل من النساء كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم, وتقول كده بهذا الدعاء الذي سجله القرآن الكريم وضرب بها مثلا للمؤمنين والمؤمنات, وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون, ويذكر هذه النسبة الزوجية, يقول عز وجل بهذا الوضوح وهذه الصراحة وهذا النص القاطع في القرآن الكريم, لم يقل وضرب الله مثلا للذين آمنوا آسية أو امرأة مؤمنا, إنما ينص على أنها زوجة فرعون, كأنها رسالة إشارة ضمنية لكل من يعني استبد حياته زوجها بشيء من المعصية, شيء من الفرعونية, شيء من الطغيان, شيء من الخروج عن خط الزوجية وهدفه الأساسي ومن أهدافه إصلاح البيت ومن مهمة الزوج, رسالة لكل زوجة وقعت تحت فرعون. هذا الزوج ممكن يتحول إلى فرعون صغير بمعصية, بفسوق, بترك صلاة, بالوقوع في براثن الإدمان, في كذا وكذا وكذا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه امرأة فرعون ضرب الله بها مثلا لكل امرأة وقعت تحت زوج لم يؤهل للقيام بمهمات الزواج, ومنها المهمة الإيمانية أن يكون هذا البيت على الخط المستقيم. إحنا معانا زوجة ابتليت بهذا الابتلاء في بلد من البلاد. الزوجة دي الحقيقة كانت زوجة مسلمة ومطيعة لربها عز وجل ومقيمة للصلاة. المهم تزوجت أي زواج عادي, أهلها زوجوها من هذا الشاب, وسنوات مرت بهم يعني خلفت منه حوالي 3 أطفال بشكل متوالي أو يزيد, لكن اكتشفت بعد شوية ان هذا الزوج يعني سكير ويتعاطى الخمر بشراهة شديدة جدا. احيانا يبقى الزوج منحرف لكن على صورة رواية نجيب محفوظ في السيد, ورواية مشهورة طبعا انه يبقى خارج البيت عربيد وفي البيت في السيد, و الأدب والضبط والربط, وما لا يجرؤ حد من أولاده يقرب يأكل معه حتى من شدة أدبه, زوجته يحاسبها على الخروج والدخول. قد تكون هذه الصورة موجودة بشكل أو بآخر إن هو يفعل ما يريد من عربدة خارج البيت ثم يأتي البيت فيكون صالحا. قد تحتمل هذه الصورة إن كان مستور الحال مثلا إن أولاده وزوجته لا يروا منه إلا صلاح الحال, لكن أن يتحول البيت نفسه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه للزوج: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أن يتحول إلى نفسه البيت إلى خمارة، وأن يبقى قابع داخل هذا البيت الزوج المفروض اللي المفروض يعمل ويكدح ويأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها، وأولاده الصغيرين يركبوا على ظهره وهو ساجد لله عز وجل، إلى آخر هذه المظاهر التي نراها في بيوت المسلمين الصالحين. يتحول هذا الزوج إلى إنسان غائب عن الوعي معظم الوقت، لأنه بيشرب خمرة لدرجة الإدمان والعياذ بالله. ومش بس كده، انه طبعا معروف عنه هذا الزوج زي ما بتحكي لنا الزوجة سوء اخلاقه مع جيرانه، في اكتر من مرة يعني يتردد على السجون وبسبب مشاكل. يعني ما 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 ماذا ترى في رجل صاحبته هي الام الكبائر الخمر، مغيب العقل، يعني سلوك سيء ما لا يكاد يفيق من الخمر. وبنقول الخمرة مش معناها الخمر السائل شراب الخمور بس، إنما طلع أشكال من الخمور الأخرى تغيب العقل وتقتل الرجولة والشهامة والنخوة. وأنا عندي للأسف الشديد قائمة من القصص الواقعية اللي اتحكت لي أنا شخصيا من بعض الزوجات عبر ابتلوا بهذا الأمر، فأصبح الزوج خارج الخط، بمعنى انه يعني كيان مضر وميكروب في البيت، فقد نعمة الله سبحانه وتعالى التي انعم عليه بانه الرجولة والقوامة واحترام زوجته واحترام الاهل واحترام كل هذه النعم سلبت منه بسبب هذه المحنة، سواء كانت الخمرة المعروفة او المخدرات البانجو، ما اعرفش القصص اللي ابتليت بها مجتمعاتنا. المهم كانت هذه الزوجة للأسف الشديد يعني على طول في خلاف مع هذا الزوج، وحتى تقبل هذا الوضع مضطرة لأن ملهاش غير هذا الزوج وهذا البيت، تحاول معاه بمجرد أنها ما تكلمه أي كلمة يطردها برا البيت ويضربها ضرب شديد جدا، وإنسان سكران مش داري بالدنيا يضربها بشكل عنيف جدا ويطردها خارج البيت. وللأسف الشديد كان اللي بيخترق سمعه وهو بيشرب الخمر الأذان الشديد القوي جدا، لأن بيته كان ملاصق للمسجد للأسف الشديد. لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. المهم بتحكي لنا الزوجة دي في ثنايا كلامها، وأنا بحاول يعني أنقل فحوى الموضوع بسرعة، إنها ما بقتش عارفة تعمل إيه. يعني كان يطردها برا البيت وما ينفع ما تعرفش تدخل إلا ما حد من أولادها يضطر إن هو ينط من الشباك، عشان لما يعرف إن أبوه الخمرة كبست على دماغه وراح في النوم أو بأي شكل مش داري بأي حاجة في الحالة دي. الله أعلم ده يحصل إمتى، الساعة واحدة بالليل اتنين بالليل، ولا في دماغه رجولة ولا إن اللي بقرة دي زوجة وحرمة، ما فيش الكلام ده، لأنه فقد محية رجولته وقوامته للأسف الشديد بسبب هذا تعاطيه الخمر. وفي نفس الوقت هذا الكيان المفترض ان اسمه زوج او راجل، ان الجيران بيقفلوا بابهم عنه وعن هذه الأسرة، لانه اصبح لعنة يعني مش عايز حد، محدش عايز يقرب له، محدش الناس بتخاف منه وتتعامل معاه، لانه انسان سيء يشتم اي حد بيتعامل معاه كما هو معروف عن من هذه اخلاقهم يعني. تضطر الام انها تخلي ابنها ينط من الشباك عشان يفتح لها، لانه مش هتبات على الرصيف او في الشارع وهكذا. فضلت الزوجه دي على هذا الحال سنوات مش عارفه تعمل ايه، ولا يزداد حال هذا الزوج الا سوءا. في يوم من الايام الحقيقه راحت تزور واحده اخت يعني صديقتها صاحبتها، فمن مما ضاق به الأمر بمشاعرها وبقلبها واستبد بها الهم، فحكت لصاحبتها دي المشكلة بتاعتها. ويقدر الله سبحانه وتعالى أن صاحبتها دي أو صديقتها مش أي صديقة ومش أي صاحبة، إنما اهتمت بالأمر جدا وطمنتها وقالتها إن شاء الله بإذن الله يعني سيبينا احنا نتصرف في هذا الامر. تصرفت ازاي هذه الاخت الكريمه اللي هي صديقه الزوجه صاحبه الماساه؟ كان زوجها شاب عنده حوالي 25 سنه تقريبا زي ما بتقول الحكايه، وكان شابا صالحا من اهل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، حبب الله سبحانه وتعالى له الدعوه حبا شديدا جدا، وكان يعني يظهر عليه سمت الصلاح ملتحي ويعني في وجهه نور، من رآه أحبه. المهم زوجته حكيت له، قالت له الأخت دي ابتليت بزوجها كذا وكذا وكذا، وحكيت له الوضع. قالت لها طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى، ومش هنسيبها الأسرة دي تتدمر، نحاول نقوم بدورنا في هذا الأمر. فراح الأخ ده، وهي طبعا حكت الحكاية دي وقالت اوعوا بس زوجك يحكي، يعني يقول له ان انا جيت واشتكيت لانه هيضربني وهيطردني وهكذا، لكن بأي وسيلة تشوفوها، المهم ما تجيبوش سيرة ان انا جيت لكم وحكيت لكم المشكلة والمأساة اللي انا فيها. الأخ الكريم زوج صاحبتها وصديقتها انطلق وراح، قرر ان هو يروح يزور هذا الزوج السكير المخمور اللي حالته دي. تخيلوا حضراتكم ايه اللي حصل. راح خبط على الباب، فضل واقف فترة، ما التاني بقى ما يعني سكران. المهم هو اللي كانت الزوجة مش موجودة في او يعني قال لها لما خبط خليه هو اللي يفتح. فالمهم صلى العشاء وراح له خبط على الباب، بعد شوية فتح له الزوج طبعا سكران أو يعني أو نصف عقل يعني، فسلم عليه قال له أنت عايز إيه؟ أنت مين؟ وعايز، قال له أنا فلان، ربما ما كانش يعرفه. قال له عايز إيه؟ قال له أنا بس جاي أزورك في الله وعايز أقعد معك شوية. تخيلوا بتقول الزوجة عمل إيه هذا الزوج؟ بصق في وجه الأخ الداعية اللي جاي يزوره، طبعا حضراتكم عارفين يعني ايه بصق في وجهه، وقال له وشتم شتيمة شديدة جدا، ما هو مش واعي، قال له أنا مش عايز أشوف وشك هنا، أنت جاي لي تعمل إيه؟ ودي ده وقت زيارة معاش، وراح قافل الباب في وشه. يعني تصور حضراتكم إيه اللي ممكن يحصل او يكون رد فعل هذا الاخ، اي واحد فينا يحصل معاه هذا الموقف. حضراتكم الاجابه عندكم، لكن اللي بيعتبر نفسه، ودي دروس وخطوط بناخدها من خلال القصه، في سياره اسعاف بيدخل في المخاطر، فده اعتبر نفسه سياره اسعاف دعوية. يعني رجال المطافئ منهم من يموت ومنهم من يحترق ومنهم من يصيب شيء، لكن هذا لا يجعلهم يتخلون عن مسؤولياتهم. هكذا الدعاء المخلصين المحتسبين عارفين عقبات الدعوة، عارفين ان ده انسان غير طبيعي، والطبيب لما بيحاول انه يعالج المريض ممكن يشخص فيه، ممكن عفوا يشتمه، ما هو مريض مش في حالته الطبيعية، لكن الطبيب لا يتعامل برد فعل المريض فينتقم منه او يقرر يطرده من العيادة او يقرر ان هو ما يجلوش، لا. هكذا الداعية المخلص المحتسب الواعي يصبر على لأواء الدعوة وعلى مشاقها، وهكذا من يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأسون به. المهم هل يئس الأخ ده؟ قال أبدا، دي ضريبة، أنا إن شاء الله سأتحدى الشيطان في هذا الإنسان. المهم كرر المحاولة، في كل مرة يتشتم، في كل مرة يتقفل في وش الباب، انت عايز مني ايه؟ انا بكره المشايخ، انا مش عايز اشوف وشكو، ابعدوا عني، سيبوني في حالي، الى اخر هذه السلسلة من ما يعبر عن حالة هذا الانسان السكران. وانا بقول دايما الانسان العاصي دائما كحالة نفسية يأنس باهل المعصية، عشان كده تلاقيهم شلة انس مع بعض، انما لو شاف واحد فيه علامة الصلاح او انسان مصلي او انسان عايز يدعو الى الله ممكن يهرب منه، يمتعد. الآية دي مهمة جدا ان احنا نستبصر من خلالها على الحالة النفسية لسواء الكافرين او حتى العصاة. قال تعالى: واذا ذكر الله وحده. شوفوا تصوير القرآن الكريم للحالة النفسية وملامح اللي قلوبهم مليانة كفر او معصية او الى اخره. قال تعالى عنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت. شوفوا لفظ اشمأزت، في تكشير، في كره، في رفض، في انصراف، إلى آخر ما تحتمل هذه اللفظة القرآنية البديعة الجميلة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. طبعا لأن هم منغمس إلههم الدنيا هواهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ تعايز تاخد إله منه وهو عابد الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، من دون الله بقى أي حاجة، أي حاجة من دون الله عز وجل. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولذلك تلاقي أهل المعاصي في بيعيشوا حالة سعادة ونشوة معينة، أهل الكفر كذلك، لكن ليست طبعا هذه سعادة المؤمنين، سعادة قل كل يعمل على شاكلته. فهو مش طايق، مش عايز حد يذكره بانه على خطأ، على انه بيشرب خمر، مش عايز حد يدوس له على الجرح، عايز يعيش منعزل على معصيته، عاكف على صنمه، على زجاجة خمره. المهم هذا الأخ الكريم اللي هو الداعية أخذ على نفسه وعزم ألا يترك هذا الرجل مهما فعل فيه، فيروح له مرة واثنين وثلاثة، لكن في النهاية في لحظة من اللحظات، في كل فترة مع كل مرة يروح ويرجع، يعني ما يرجعش بنتيجة أنه يتشتم وأنه كذا وكذا وكذا، ينتقل من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى الدعاء. ودي مسألة مهمة جدا، الدعوة هذه هي الحركة، الحركة الأرضية، الحركة الأفقية، من إلى إنسان بيدعو إنسان. الحركة الأفقية الرأسية والعلوية الدعاء، يعني عندنا حركة، حركة دعوة أفقية من إلى، فإذا فشلت أو حتى أثناءها ينتقل الإنسان إلى الدعاء. وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف، يعني دعا قومه، فلما أغلق الباب هناك باب آخر لا يغلق أبدا يستزيد منه، ياخد رصيده عشان يستأنف المسيرة، لأن المهمة صعبة. أنت تقاوم هوى الإنسان، تقاوم صنم اسمه الخمرة والإدمان والحشيش والمخدرات اللي بقاله كام سنة غرقان فيهم، بتقاوم عزلة نفسية والشيطان تلبس به وحسسه ان هي دي كل السعادة، لخص له السعادة في هذا المشروب او هذا الدخان او علبة السجائر او ايا كان ما يتعطاه الانسان. فانت الداعية الواعي لا يتعامل مع حالة، انما يرى امامه جيش من الشياطين يحتاج الى استعداد كبير. احنا معنا اتصال يا استاذ حمدي. مدام آية تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
انا عندي بقول لك 17 سنة ومتجوزة بقالي دي سنة 9 شهور كده. ولاد زوجي اللي هو بيشرب حشيش وما بيدينيش فلوس وبعلى طول سب الدين. مش عارفة اعمل ايه.
انت عملتي معاه ايه؟ حاولتي معاه ازاي؟ يعني حاولتي انك تكلميه وتصلي؟ حاولتي انك انت تكلميه في الدين وفي الصلاه وتكلميه عن ربنا سبحانه وتعالى؟
حاولت. يصلي فتره ويسيب.
يعني بيصلي لكن
يصلي فرض مثلا ويسيب الباقي.
طيب اسمعيني وحن ان شاء الله باذن الله. طيب معانا؟ طيب انا طيب على اي الاحوال ان يعني اللي قطع اتصال ويحاول مره تانية قدر المستطاع، والاستاذ حمدي المخرج بيحاول يوصل لي خلاصه الاتصال اللي جاله عشان نتواصل. لكن احنا من خلال هذا ممكن الحكايه اللي انا بحكيها دي اذا اسعفنا الوقت تبقى موجوده في واقع يعني حياتنا، او صاحبه الحكايه او نموذج منها موجود وبيسمعنا، فده موجود في واقعنا. لكن عايز اقول ان في ادوار في الموضوع، مش قصه الزوجه اللي بتطرد وبتضرب واللي زوجها مخمور فقط. إن انا هناخد دروس كتيره من الحكايه دي. المهم عايز اقول لحضراتكم ان هذه الزوجه بتقول لنا انا مع كل هذه الاشياء لم اياس ابدا من دعاء الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، وكان عندي أمل في يوم من الأيام برغم أن أنا بتضرب وبطرد برة وممكن يحصل أن هو يعني ما يدخلنيش البيت لحد الفجر، واتبهدل قدام الناس قدام جيراني ومفيش ماليش أهل أروح لهم، مفيش حد، إنسان شرير ما حدش عايز يقرب له، وفي نفس الوقت ماليش غير البيت ده ونفسي أصلح منه. فلم يكن لي إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى بإلحاح وبصبر وأتطوع إلى الله عز وجل عسى أن يغير قلبه. المهم في يوم من الأيام وفي محاولة من محاولات الأخ الشاب الداعية اللي هو جوز صاحبتها ده يروح ويطرد ويتشتم وبتاع، فالمهم في يوم من الأيام راح له قال له أنت عايز مني إيه بالضبط؟ كان فايق شوية. لا تقول لي بقى خمرة حرام ولا تقول له مين قال لك ان انا هقول انا بحبك انا عايز اقعد معاك. قال له سيبكم من كلام المشايخ ده، تقول لي ما اعرفش. قال له بس اقعد اشرب عندك كوبايه شاي. قال له طب وانا ما عنديش مكان، هو المكان اللي فيه الحاجه اللي انا بشرب. قال له زي ما انت اعمل اللي انت عايزه وانا قاعد بتكلم، انا بس اقعد معاك شويه فيها حاجه انت يعني مش متستقبل الضيوف. قال له تعالى اتفضل. فهو يبدو ان في مؤشر بدا يتحرك في شخصيه هذا الرجل السكير، من صبره صبر الداعيه عليه ومن الحاحه ومن بشاشته في وجهه. عايزين نقول ان في دعوه من هنا ودعوه مقابله من هناك، بنلقطها برضو من سوره غافر. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار. اذا هناك دعوه تقابلها دعوة، فكيف بدعوة الشيطان يقابلها حالة من الخرس الدعوة والسكوت وعدم الحركة لإنقاذ المجتمع وإصلاح الناس؟ فدي مسألة مهمة جدا خطيرة جدا. يعني هذا الرجل تحرك حركة غير عادية وتلقى الأذى من هذا الشخص المخمور أو السكير، وتحمل في سبيل الله عز وجل كل هذا بكل استمتاع وبكل إصرار ان في هدف وراه. فالإلحاح في الدعوة، عايز اقول ان هتلاقي في اوائل سورة صاد نوع من الصبر غريب جدا القرآن حكاه، وده درس لنا او للدعاء عموما، ان الكفار اللي بيعبدوا الآلهة من دون الله واصنام واوثان عندهم صبر على هذه الآلهة وعلى الدعوة إليها وعلى الكفر وعلى المذاهب الباطلة، عندهم نوع معين من الصبر وحركة بيسميها المفكرين يعني ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، يعني في مخطط للوصول للهدف. هكذا الشيطان، ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وهكذا قال تعالى عنهم وهم يحكون عن حركتهم ودعوتهم لهذه الآلهة، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أتعجب أقول كلمة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله، وهو من كبار علماء باكستان في زمانه، يقول لو عند الدعاة المسلمين معشار أو جزء من صبر غير المسلمين على مخططاتهم لا بلغنا ونحن أصحاب الحق هدفنا من أقرب طريق. دي مسألة مهمة جدا ينبغي أن نلتفت إليها. عشان كده مهمة الدعاء الأساسيين إنقاذ الناس مش الانشغال بمشاكلهم الشخصية أو فروع المسائل وترك المجتمع يحترق احنا أو الجماعة دي ضد الجماعة دي أو الشيخ ده ضد الشيخ ده. ده منتهى الخطر، لأن إذا كانت هناك في حريقة في بيت، اللي قادر يجيب جرد المية ويرش يطفي النار يجيب شوية تراب، مفيش واحد هيتولى إطفاء الحريقة لوحده. ده أي فما بالكم بحرائق المعاصي والأفكار والمصائب اللي بنعيشها في هذه الأيام، تحتاج إلى تضافر كل الجهود. معنا اتصال. مدام صحر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
والله يا شيخ انا يعني مش عارفه اقول لك ايه، انا في مشكله كبيره في بيتي وعايزه حد يسمعني. يعني
اتفضلي.
انا كان زوجي زمان اول الجواز كنا على طول في مشاكل ويعني مشاكل كانت دايما في البيت وكده، وبعدين لما بقيت اتقرب لربنا شويه شويه وادعي له واصبر بقيت اتحمل يعني وكده، وزوجي كويس، انا ما بقولش عليه انه وحش خالص يعني. في حاجات كتيره كويسه، بس هو يعني كان بيصلي وساعات يقطع الصلاه ويعني شويه شويه يعني. وبعدين اكتشفت بعد مرور وقت كتير يعني ان انا طبعا مش ببقى مخونه في حاجه يعني، ان في حاجه في بيتي اتاخدت مني، بس الحاجة دي بتخصني انا.
تخصك انت؟
تخصني انا، مش هي مش حاجته خالص، وانا ما كنتش اصلا مخبيها منه. ده انا يعني كنت عرضها عليه وقايله له ان الحاجه دي في المكان الفلاني كده، يعني
كنت مثلا او ذهب او حاجه زي كده،
يعني حاجه زي كده.
طيب.
وبعدين انا كنت عايزه ابقى زوجه مطيعه وزوجه كويسه، وان انا ما فيش ما بيننا ان انا اخبي عليه او يعني
ايوه مفهوم.
عشان انا يعني كنت بشتغل يعني، يعني قلت بدل ما انا اخبي عليه نبقى جزء واحد ونبقى كيان واحد. وبعدين اكتشفت ان الحاجه دي مش موجوده. فطبعا شكيت في زوجي اول واحد يعني. وبعدين يعني انا حاسه ان انا في بلاء وربنا بيختبرني ومش عارفه اعمل ايه معاه. هو بيحلف لي ان هو ما فيش حاجه، ان هو ما خدش اي حاجه.
اذا انت واجهتيه وكلمتيه في
الموضوع؟ كلمته وقلت له انا مسامحاك يعني.
كويس.
انا مسامحاك لو الحاجه دي انت اللي اخذتها يعني. انا مسامحاك، بس هو كان بيصر على انه مش هو. فانا مش عارفه اتعامل معاه دلوقتي ازاي، مش عارفه. شويه ابقى كويسه معاه وشويه اقعد لي على جنب لوحدي اعيط، اطلب من ربنا انه يصبرني، ادعي ربنا انه يكشف لي مين اللي عمل كده فيا. ومش عارفه اتصرف معاه ازاي يعني، قولي انا اتصرف معاه ازاي.
طب انت متاكده ان هو اللي خد حاجه زي كده ولا شك، مجرد شك؟
والله يعني اصل لما يبقى فيه اتنين يعني في البيت الواحد يعني ما فيش حد تالت ما بيننا، فالواحد بيروح للشك للأقرب واحد ليه يعني.
طيب انت لازم يعني تراجع مع نفسك قول الله تبارك وتعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا، والحديث بيقول اذا ظننت فلا تحقق. فاعتبر ان الموضوع ده ما حصلش وابني على الجديد في المسألة دي يعني. خلاص في تليفونك لكن اسمعيني من في الشاشة. فانت تحاولي تشوفي بينك وبين زوجك خلاص مش هو اللي خد حاجه زي كده، او وحلف لك وانتهى الامر. اذا كان يغلب على ظنك ان هو خد، لازم بينك وبين نفسك بقى تشوفي ايه الدافع للمساله دي. يعني هل في ظرف معين؟ طبعا مش بنبرر ده، لانك انت ليكي ذمه ماليه مستقله زي ما بيقول الفقهاء والعلماء، يعني ما ينفعش حد ياخد مال الزوجه بتاعها اللي هو ملكها بدون اذنها شرعا، خطا إلا أن يستأذنها يعني. لكن إذا كان ده حصل فبينك وبين نفسك شوف الأسباب النفسية اللي دفعت هذا الزوج أنه يتصرف هذا التصرف، لو فعلا أنت كنت متأكدة أن ده حصل، وخصوصا أنت بتقولي كويس وصفاته كويسة وربما دي أول مرة يحصل هذا الكلام، يبقى في شرخ في نفسية هذا الزوج، في ظرف معين ابحثي عنه وحاولي تتقربي له أكتر، وحاولي لو كان عندك حاجة تديله يعني بحيث أنك تعلي جواه حتة الندم على ما فعل، إذا كان فعلا هو اللي خد هذا الأمر، فيحاول أن هو يصفه ليكي ويحاول يعدل من نفسه، لأن ما فيش حد منطبع على الشر ولا يعني حد يعني عايز يعني يستمر فيما هو فيه من صفات سيئة، ما دام في يعني صفات جيدة وانت بتعترفي بحاجة زي كده، نحاول ننمي الصفات الإيجابية قدر المستطاع وندعي له بالهداية، وما تكبريش المشكلة وتركزي فيها قوي وتركزي في السلبيات بتاعته، لكن نحاول نصلح أنفسنا وتبقي على يقين ان هذا الزوج قابل للتعديل وقابل للإصلاح، وفي باب الدعاء، في باب الصبر عليه، في باب الدعوة، في الحوارات الزوجية الطيبة الجميلة، في حاجات كتير قوي في حياتنا احنا قافلينها، لما بتحصل مشكلة بتتقفل كل الأبواب وبنفضل مركزين في المشكلة كأن لا حل ولا لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فالمهم احنا لا نيأس من رحمة الله عز وجل. الأخت اللي اتصلت قبل كده بتقول ان برضو زوجها يعني دخل في موضوع الحشيش وكذا وكذا، انا عايز اقوله ان الزوجة دي اظن مفيش اكتر من هذه المحنة، بتضرب وتطرد وتنام في الشارع وزوجها مفيش حد، لكن في حركة، في حد ساعدها، مهم جدا هذا التحرك من اطراف تانية، مهم ان احنا نهتم بحياة بعض الشرعية والدينية، بحياتنا الإيمانية. فشلنا داخل البيوت زوج وزوجة، الزوجة حاسة ان زوجها مقصر، تستدعي بشكل او باخر من يحاول اصلاح هذا الزوج، مش كأنه مشكلة، ان الزوج ده مطلوب انقاذه عشان ينضبط على الخط، ما يبقاش زوج خارج الخط زي ما عنوان هذه الحلقة. يعني لازم نهتم بهذا الامر ونجعله على اولوياتنا، ان احنا بنكتشف بعد فترة ان احنا بس بنشتكي والحياة لا امل فيها، والزوج ده مش نافع تاني، الزوجة دي خلاص لا ملهاش حل، لكن محاولات الاصلاح، محاولة يعني رفع همة هذا الزوج اذا كان مقصر، او الاخذ بايده ان كان اقرب حاجة الزوجة، انا حاولت، والزوج يقول انا حاولت خلاص مفيش، وتلاقي محاولات هشة وبسيطة، فده يدل ان احنا مش مدركين لأهمية الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، خصوصا داخل البيت، ان هذا البيت مطلوب انقاذه من اشياء كثيرة حتى لا تتراكم ويحصل حالة من الشرخ في جدار هذا البيت المسلم. ناخد اتصال الانسة هبة، تفضلي. السلام عليكم.
ممكن استشير حضرتك في حاجة؟
معاك، تفضلي.
هو بس في مشاكل بين والدي ووالدتي جامده، ورمى عليها يمين طلاق كتير وردناه ووديته للشيخ، بس برضه في نفس المشاكل، وبيحلف بحلفان الطلاق كتير، وحاولنا نصلحه كتير، بيهين والدتي جامد وبيهيننا جامد قوي، فمش عارفه بصراحه اصلحه ازاي تاني، يعني مش عارفه،
يعني
لدرجه ان هو بيسب في الدين كتير وما بيطقش القران في البيت، فمش عارفه بصراحه اعمل ايه.
انتوا يعني ليك اخوات تانيين يا هبه؟ انت ما شاء الله يعني انسه كبيره، يعني بابا وماما متجوزين بقالهم كام سنه تقريبا؟
نعم.
سنه كام سنه؟ طيب
45 46.
طيب انت احيانا تشوفي ماما غلطانه في حواراتها مع؟
خالص بصراحه. احنا بنبقى حاضرين للموضوع وهو اللي غلطان جدا ومش بيطلع نفسه غلطان خالص. والدتي الصراحة تعبت معاه كتير واحنا تعبنا.
اخباره في الصلاة ايه؟
ما فيش خالص،
ما بيصليش
خالص، بقول لحضرتك ما بيطقش القرآن كمان، يبقى شغال جنبه.
طيب هرد عليه. بس ناخد شوية من القصة، لان هي قصة تحتاج لوقفات كتيرة، ومش عارف يمكن الوقت هيسعفنا ولا لا، لكن بنقول ان الاخ الداعية ده جعل من مهمته الأساسية دعوة والإصرار والإلحاح وتكرار الزيارة لهذا الرجل المهم، حتى فتح له الباب وفعلا دخل وقعد معاه، طبعا وجد زيز الخمرة، والغريب ان هو بقى يشرب الخمرة في وجود الشيخ ده، ما هو خلاص هو الأخ يعني قال له اعمل انت عايزه بس اقعد معاك، ادخل واقعد معاك. قال له ما هتقعد في ما عنديش مكان غير ده انت اللي اخترت. قال له اشرب خمره وانا بتكلم مش مشكله. هتستغربوا حضراتكم الكلام ده, وده كان بيحصل. الراجل مش في حالته الطبيعيه. المهم دخل الاخ ده قاعد بيشرب الخمره, قاعد يكلمه طبعا كلام كويس جدا, ويقول له انا مستغرب انت يعني ايه اللي تشربه ده, انا شايف فيك انسان كويس جدا, انت اكيد في حاجه مزعلاك, اكيد انت مريت بمشكله, طب قول لي هل زوجتك مزعلاك في حاجه, هل كذا كذا. جاله من الباب الاخر مهم محاولات دعويه كثيره جدا. المهم تحولت العلاقه الى صحبه على نفس الحال على نفس الوضع, فبقبله وهو على حاله. مرة ثانية يرجع له, يخرج ويرجع له تاني, يكون حالته زادت سوء, فيقول له أنا أنت جيت تاني, أنا مش طايق أشوفكوا, خلاص بقى. يقول له أنا طلبت منك, أنا قلت لك سيب اللي أنت فيه زي ما أنت, أنا بس عايز أشوفك, أنا عايز أقعد معك شوية. طبعا أثناء القعدة شوية يكلمه في الجنة وكلمه, يقول له ما تردش كأنك مستمعني, يكلم. لكن طبعا بركة الحركة وبركة الدعوة إلى الله والصبر إنه بصق في وجهه وكأفل في وشه الباب كم مرة, هذا لا يضيع أبدا عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ده حسن القول اللي ربنا سبحانه وتعالى شاهد به للدعاء إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين, فده أحسن القول. فلا بد لقول شهد الله له بالحسن أن يكون فيه بركة. وبالفعل بعد شوية خلاص بقى أصحاب, أو على الأقل تقبلوا. وفي حاجة كنا تعلمناها من الدعاء, يقولك الداعية لا يسمع له لكلامه أولا, إنما يقبل, يكون هو مقبول عند الناس أولا, ثم ما يقول ما يطرحه الداعية يقبل بالتالي. لكن أحيانا يبقى مثلا شيخ أو داعية غليظ القول أو وعلى علم كبير جدا لكن غير مقبول, فلو كان بيقول درر لن تقبل. فالإيمان بالداعية وقبوله كشخص, وطبعا دي لها يعني دواعي وأدوات, قبوله كشخص أولا يجعل المستمعين له يقبلون ما يقول. ودي مسألة طبيعية مش محتاجة يعني أدل عليها كتير. المهم بقى أصحاب بقى يقعد معاه وهو بيشرب, ما يكلموش غير بس في الجماعة, ما يقولوش الخمرة حرام ولا اللي بتعمله ده كذا. هو طبعا العاصي لما بيشوف حد مثلا صالح بيعتبر هذه الرؤية دليل على سوء ما يفعل من غير ما هذا الداعية يتكلم, وكل واحد أدرى بما يعمله. المهم بقى يقبله, بدأ يصطحب له بعض الإخوة الشباب الدعاء من المسجد ومفهمهم حاله كل حاجة, وبقوا على قلب رجل واحد في التعامل والصبر على هذا الرجل. قالوا له بقول لك إيه, إحنا طالعين رحلة مختلفة شوية وعايزينك تخرج معنا الرحلة دي سفر. قال لهم رحلة إيه؟ أنا بحبش أخرج برا البيت. أنتوا المهم حاولوا معه. قالوا له لا, إحنا هنروح مكة هنعمل عمرة. طبعا لكم أن تتصوروا ردود الفعل اللي حصلت. المهم اجتهدوا عليه مرة واثنين واجتمعوا يدعو يعني يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره. قال لهم أنا ما بعرفش أمشي من غير إزازة الخمرة, إزازة الويسكي ما بسيبهاش في أي. قالوا له هاتها معاك, إحنا قلنا لك سيبها. شوفوا تخيلوا. وفعلا خدوا السيارة وطلعوا وسافروا. المهم هم في الطريق, وهذا الرجل السكير هذا الزوج المخمور معاه ومعاه إزازة الخمر. طبعا في حاجات عمالة تتهلهل وتتداعى في نفسي وتتكسر في نفسية هذا الرجل, لأنه كون أنه هو يدخل في صحبة الصالحين حتى لو كان على هذا الحال, في حاجات هتعلى في شخصيته وفي تصرفاته وحاجات هتنخفض, الخير هيعلى شوية بشوية. وهكذا هذا الزوج المخمور وافق أولا, وكانت مفاجأة أن يقول لزوجته أنا عايز أشتري ملابس الإحرام عشان رايح مع الناس دي مصرين ياخدوني معاهم العمرة وأنا معرفش عمرة إيه وهنتصرف إزاي. المهم خدوه وهو معاهم في هذا في السيارة ويشرب الخمرة وهو في الحالة دي برضو مازال مستبد مش قادر يتخلص. نزلوا في الاستراحة في الطريق وطبعا قاعد على جنب طبعا في حالة سكر شديد. مهم نام شوية وقام لقى الشباب دول عمالين يصلوا ويقيموا الليل ويدعوا الله سبحانه وتعالى دعاء شديد جدا. سمعوا نهنها بعد هما بيصلوا خلصوا صلاة على نهنها وبكاء شديد جدا كأن طفل لسه نازل من بطن أمه بيصرخ حالة هستيريا. بيبص طبعا لقوا هذا الرجل المخمور بيبكي بكاء شديد بشكل غير عادي. قال لهم أنا عايز أغتسل عايز أستحمى. المهم خدوه واغتسل ولبس ملابس الإحرام وقعد. بيقول الأخ الداعية أنا والإخوة اللي معايا قاعدين لقينا هذا الرجل رفع إيده إلى الله سبحانه وتعالى بيدعو الله وبيقول كلام إحنا مش عارفين نقوله. يا رب أنا عصيتك كتير ممكن تقبلني؟ إنسان يعني في حالة من مش عايز أقول يعني فناء إذا صح التعبير خروج من الدنيا مش شايف حواليه غير إنه بيتولد من جديد. يعني دي حالة ولادة جديدة بيخرج هذا الرجل من رحم المعصية إلى دنيا النور وإلى دنيا النقاء. وكانت هي دي المحطة الجديدة في حياة هذا الإنسان. كملوا المشوار وراحوا مكة وبمجرد ما دخلوا من باب الحرم وشاف الرجل هذا الزوج اللي كان مخمور اللي حضراتكم عرفتوا حاله شاف الكعبة قدامه التي كل لحظة بيدعو فيها الحجاج والعمار اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما. بيقول حسيت ان انا جلدي بيتقشر يعني جلدي بيتغير وانا انسان تاني مختلف. واصحابه بيحكوا او الاخوة اللي معاه بيقولوا شايفين فعلا كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيغير ملامح وجهه بيخرج من جسده نور ووجهه بيبيض وبصفحة مختلفة تمام. مش هو ده الإنسان اللي كان جاي معاه. قعدوا يبكوا بكاء شديد وسابهم وفضل يعني يتوجه إلى الكعبة لحد ما وصل للكعبة فعلا واستطاع أنه يدخل ومسك أستار الكعبة وظل يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء يعني لم يسمعوه من قبل. ورجع بعد هذه الرحلة إنسان جديد مولود جديد. بالمناسبة اتحول في يوم من الأيام هذا الزوج اللي كانت زوجه بتطرد وتقعد على باب المسجد اللي هو جنب بيته بسببه. المفاجأة ان كان هذا الزوج بصبر زوجته وباهتمامها به ومحاولة تغيير حاله وذهابها لصاحبتها واهتمام الإخوة الدعاء وصبرهم على شتمه وعلى طرده ليهم وكذا وكذا في تحول هذا الإنسان أو هذا الزوج اللي كان مخمور إلى إمام لهذا المسجد اللي جنب بيته اللي كان بيطرد زوجته وتنام على باب المسجد. تحول إلى إمام هذا المسجد وكان من أجمل الأصوات التي تحفظ القرآن الكريم من أوله إلى آخره. قد إيه الزوجة اللي بتصبر على زوجها اللي انحرف به الطريق وتجعله هو مدان جهادها ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش جهدها. قصة سريعة تحتها تفاصيل كتير ودروس وعبر محتاجاها كل زوجة من أول وهلة بتشتكي من زوجها بتطلب الطلاق ومش عايزة تعيش ومش عايزة كذا وكذا وكذا. لا لسه الميدان واسع ولسه انت ما بذلتيش يعني غير جزء بسيط جدا من محاولاتك لإنقاذ هذا الزوج المسكين من زجاجة الخمر إلى صحبة المصحف الشريف. رحلة كان بين دي ودي معاناة كبيرة لكن كانت النتيجة إن هذا الزوج العظيم بعد ما رجع من مكة رجع إنسان جديد. كان استقبال زوجته ليه إزاي وندمه وبكاءه بين ايديها والذكريات الاليمه كلها شافها قدامها وهي بتقول له مبروك عليك التوبه ورجوعك الى الله سبحانه وتعالى. اشكركم والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله.